الوجه الثاني. قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته. قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر ابن أبي قحافة فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته. قال ابن إسحاق: ثم عمد إلى غار ثور. قال ابن إسحاق: ثم عمد إلى غار بثور جبل بأسفل مكة فدخلاه، وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارا، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر ابن فهير مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله ابن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى راح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح، فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه. قال ابن إسحاق: وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. قالت أسماء: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ثم صرفوا. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. وروى البيهقي عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. قال: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان، ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال: أنزل يا رسول الله. فنزل ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الآية 30 من سورة الأنفال، قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوا بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا علي، فلما رأوا عليا رد الله عليهم مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري. فاقتفوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال. وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير أو بكير، ثنى الليث عن عقيل، قال ابن هشام: فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد الهامش، برك الغماد بفتح الباء، أو برك الغماد بفتح الباء وكسرها وضم الغين وكسرها، موضع باليمن، وقيل وراء مكة بخمس ليال، وهو المراد هنا، انتهى الهامش. حتى إذا بلغ برك أو برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة، قوله سيد القارة بالقاف وتخفيف الراء، هي قبيلة مشهورة من بني الهون، انتهى الهامش. فذكرت ما كان من رده لأبي بكر إلى مكة وجواره له، كما قدمناه عند هجرة الحبشة، إلى قوله: فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. قالت: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، الهامش الحرتان مثنى حرة وهي الأرض ذات الحجارة السود، انتهى الهامش. وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، الهامش ورق السمر وهو الخبط بفتح السين المهملة وضم الميم، وقوله وهو من الخبط بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة، تفسير لورق السمر وهو ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر، انتهى الهامش. قال ابنه شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، قوله الصحابة بالنصب. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، قوله الصحابة بالنصب، أي أريد الصحابة في الهجرة، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هي، انتهى الهامش. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، قوله شاب ثقف لقن بفتح الثاء المثلثة، ويصح في القاف الحركات 3، أي حاذق، ولقن بفتح اللام وكسر القاف، أي سريع الفهم، انتهى الهامش. ويبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبا بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما. قوله منحتهما ورضيفهما أي اللبن الطري غير المسخن بالنار ورضيفهما أو ورضيفهما وهو الموضوع فيه الحجارة المحمى لتذهب وخامته وثقله أو لتذهب وخامته وثقله. انتهى الهامش. حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار الثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق الساحل. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ابن مالك ابن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج أو تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت من ظهر البيت فحططت بزجة الأرض قوله فحططت بزجه بحاء وطائين مهملات، والزج بضم الزاي الحديد الذي في أسفل الرمح أي أمكنت أسفله، وفي نسخة فخططت بالخاء المعجمة أي خفضت أعلاه وجرت بزجه على الأرض فخطها به من غير قصد لخطها لكي لا يظهر الرمح إن أمسك زجه ونصبه. انتهى الهامش. حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها ففرت بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. قوله الذي أكره أي الذي لا تضرهم انتهى الهامش. فركبت فرسي وعصبت الأزلام، فجعل فرسي يقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فأهويت، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. قوله غبار وفي نسخة عثان بضم العين المهملة أي دخان من غير نار. انتهى الهامش. فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر الله أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزئاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا أو أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر ابن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلم يرزآني أي لم ينقصاني شيئا أو ينقصاني شيئا. انتهى الهامش. وفي هذا الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثر سراقة بن مالك المدلجي الهامش، وهذا هو الصحيح لقوة دليله. انتهى الهامش. وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي اقتفى لهم الأثر كرز بن علقمة. قلت ويحتمل أن يكون جميعا اقتفي الأثر، والله أعلم. وقد قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية 40. يقول تعالى مؤنبا لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول إلا تنصروه أنتم فإن الله ناصره ومؤيده ومظفره كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا من أهل مكة منها ليس معه غير صاحبه وصديقه أبي بكر ليس غيره، ولهذا قال ثاني اثنين إذ هما في الغار أي وقد لجأ إلى الغار فأقام فيه ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهما، وذلك لأن المشركين حين فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات، وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما مئة من الإبل، واقتصوا آثارهما حتى اختلط عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك كما تقدم، فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار فتحاذي أرجلهم لباب الغار ولا يرونهما حفظا من الله لهما، كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال يا أبا بكر فقال يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده وقال كفيتم هذا الوجه. فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قضية جواده، واشتهر هذا عنه، فخاف رؤساء قريش معرته، وخشوا أن يكون ذلك سببا لإسلام كثير منهم. وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم، فكتب أبو جهل لعنه الله إليهم بني مدلج: إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤددي. فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل في قوله هذا: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك فكف القوم عنه، فإنني أخال لنا يوما ستبدو معالمه بأمر تود النصر فيه، فإنهم وإن جميع الناس ضرا مسالمه. وذكر هذا الشعر الأموي في مغازي بسنده عن أبي إسحاق، وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ابن إسحاق، وزاد في شعر أبي جهل أبياتا تتضمن كفرا بليغا. وروى البخاري بسنده إلى ابن هشام قال: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارة قافلين من الشام. الهامش: كانوا تجارا، بكسر التاء المثناة الفوقية وتخفيف الجيم، جمع تاجر، ويجمع على تجار بالضم والتشديد، ولكن الرواية على الأول. انتهى الهامش. لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. قوله أطم بضم الهمزة والطاء المهملة أي حصن. انتهى الهامش. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدلكم الذي تنتظرون. قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته وسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. قوله مربدا بكسر الميم وسكون الراء أي موضعا يجفف فيه التمر، انتهى الهامش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، وهو يقول حين ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: لا هم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قوله في معنى البيت: هذا المحمول من اللبن للبناء أبقى ذخرا وأكثر ثوابا وأشد طهارة من حمال خيبر التي تحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك فتربحون منها. وقوله لا هم هذا ملائم لوزن البيت، ولكن جاء في جميع نسخ البخاري بدله اللهم وبه ينكسر الوزن، ولم أرى من وجهه ولم أرى من وجهه. وفي رواية أخرى للبخاري في باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة بلفظ اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، يرتجز ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والواضح أنهم ما كانوا يرتجزون على وزن الرجز، فلا حاجة للوقوف عند الوزن الشعري هنا، انتهى الهامش. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قوله لم يسمى هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. هذا لفظ البخاري، وقد تفرد بروايته دون مسلم. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجا 13 درهما، فقال أبو بكر لعازب من البراء مر البراء فليحمله إلى منزلي، فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه. فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فضربت بصري هل أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة، وقلت: اضطجع يا رسول الله، فاضطجع. ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك باللبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فحلب لي كثبة من اللبن. الكثبة بضم الثاء المثلثة، القليل من اللبن والماء. فصببت على القدح حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت هل آن الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له. فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، قال لا تحزن إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قيد رمح أو رمحين، أو قال رمحين أو ثلاثة. قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت، قال لم تبكي؟ قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها، وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ورجع إلى أصحابه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، وتلقاه الناس فخرجوا في الطرق على الأناجير. قوله الأناجير أي السطوح، ويقال له الأجاجير، انتهى الهامش. فخرجوا في الطرق على الأناجير، واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد. قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا حيث أمر، قال البراء أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أحد بني فهر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 20 راكبا. فقلنا ما فعل رسول الله؟ قال هو على أثري. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، فقال البراء ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل. وأخرجه في الصحيحين بدون قول البراء أول من قدم علينا إلى آخره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلك طريق الساحل، وهي أبعد من الطريق الجادة، واجتاز في مروره على أم معبد الخزاعية، وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. وهذه قصة أم معبد الخزاعية، قال يونس عن ابن إسحاق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبة أم معبد، واسمها عاتكة بنت خلف ابن معبد ابن ربيعة ابن أصرم، فأرادوا القرى، فقالت والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل. قوله حائل، الحائل هي التي لم تحمل سنة أو سنوات. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العس. العس بضم العين المهملة، القدح العظيم جمعه عساس ككتاب. وحلب في العس حتى أرغى، وقال: اشربي يا أم معبد. فقالت: اشرب فأنت أحق به. فرده عليها فشربت، ثم دعا بحائل أخرى ففعل مثل ذلك بها فشربه، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامرا، ثم تروح وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد، فسألوا عنه فقالوا: أرأيت محمدا من حليته كذا وكذا؟ فوصفوه لها، فقالت: ما أدري ما تقولون، قدمنا فتى حالب الحائل. قالت قريش: فذاك الذي نريد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مهاجرين فدخل الغار، إذا في الغار جحر، فألقمه أبو بكر عقبه حتى أصبح، مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء، فأقام في الغار 3 ليال، ثم خرج حتى نزل بخيمات أم معبد، فأرسلت إليه أم معبد: إني أرى وجوها حسانا، وإن الحي أقوى على كرامتكم مني. فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن لها صغير بشفرة وشات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اردد الشفرة وهات لنا فرقا، يعني القدح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اردد الشفرة وهات لنا فرقا، يعني القدح. فأرسلت إليه أن لا لبن فيها ولا ولد، قال: هات لنا فرقا. الفرق بفتح القاف بفتح الفاء وسكون الراء، وتفتح، وهو مكيال بالمدينة يسع 3 آصع. قال: هات لنا فرقا، فجاءت بفرق، فضرب ظهرها فاجترت ودرت، فحلب فملأ القدح فشرب وسقى أبا بكر، ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد. ورواه ابن نعيم في الدلائل. وروى البيهقي قصة أم معبد بأطول من هذا، وروى قصة مثلها، ثم قال: هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد، والظاهر أنها هي، والله أعلم. وصوله صلى الله عليه وسلم قباء، وتأسيسه مسجدها. روى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثني رجل من قومي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لما بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبقى ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. قوله قيلة بفتح القاف وسكون الياء المثنى التحتية، هي أم الأوس والخزرج، أصل القبيلتين المعروفتين وأهل يثرب. انتهى الهامش. فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك. وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري، تقدم حديث البخاري بتمامه في هجرته صلى الله عليه وسلم قبل هذا، وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازي. انتهى الشريط الثامن، وننتقل إلى الشريط التاسع.